John Ali, second?
No.
رن الجرس شيخنا، رن الجرس.
يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا فيما سبق إلى أنه لا يجوز بيع الدهن، بجميع أصنافه باستثناء طبعا يشترط في الدهن أن يكون من لبن حيوان طاهر، هذا ذكرناه. فبالنتيجة يجوز ذلك بهذا الشرط، وهو ماذا؟ استعماله في صورة الضوء تحت السماء، يعني الاستصباح تحت السماء لا تحت الظلال، الظلال مثل السقف. قال: إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء. نعم، في هذه الصورة يجوز، لا تحت الظلال في المشهور، وبينت مفصلا في الجلسة السابقة. يقول: والنصوص مطلقة. نعم، من جهة استصباح تحت السماء أم تحت الظلال؟ من جهة الجواز مطلقة. فجوازه من هنا، قال: فجوازه مطلقا مستجيب، والاختصاص بالمشهور، يعني بما هو مشهور. الاختصاص شو صار الاختصاص؟ يعني أن لا يكون الاستصباح به مطلقا، إنما الاستصباح مختص بما لو كان تحت السماء. يقول: هذا تعبد لا يعرف وجهه، وقد فصلته سابقا، لا لنجاسة دخانه، فإن دخانه النجس عندما طاهر. ليش؟ لاستحالته، لما بيستحيل إلى شيء آخر فيحكم بطهارته عليه السلام. وقد يعلل، يعني ما ذكره المشهور، يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له، يعني قبل أن تصله النار إلى رماد بنحو التمام أو إلى دخان بنحو التمام، فهناك أجزاء من الدهن تتصاعد مع الدخان. ليش؟ يقول: بسبب السخونة، إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته. بسبب السخونة، لهذا قد بينته لكم، يعني بعد الآن لم تتحقق الاستحالة بالتمام. وصلنا إلى قوله: وفيه. أورد على هذا التعليل الشهيد الثاني رحمه الله الشارع، قال: وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمنع، عدم صلاحيته للمنع لو سلمنا. أول شيء لا نسلم، لأن الحكم بالنجاسة، نعم، عدم صلاحية هذا التعليل الذي ذكر لا يصلح، يعني تعليل عليل، خليها ارتجع. بالنتيجة هذا التعليل لا يصلح حتى لو سلمنا به لا يصلح للمنع. أول شيء ليش لا يصلح للمنع بالنسبة لهالكلام قبل ما نقول إنه ليش لماذا لا نسلم بالنجاسة بتحقق النجاسة؟ يقول إنه عدم صلاحية ما ذكر حتى لو سلمنا من أنه يتصاعد شيء من أجزاء الدهون مع الدخان قبل إحالة النار له، مش هيك؟ بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته. أول شيء لو سلمنا تحقق هذا الأمر، لو سلمنا عرفت كيف؟ بحيث أنه تتأثر بنجاسته فيحكم بالنجاسة، ما نستطيع أن نحكم بالنجاسة إلا مع العلم بتحقق النجاسة، ولا سيما إذا كانت الظلال عالية. يعني افترض السقف يكون عالي، فهذا يعني بعيد أن يبقى هناك شيء من أجزاء الدهن مع الدخان المتصاعد، مع الدخان المتصاعد قبل إحالته أو قبل إحالة النار له، زي لو كان الظلال عالية. فبالنتيجة حتى الحكم بالنجاسة يعني هذا يحتاج إلى العلم بذلك، وإلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قبل سلمنا تحقق النجاسة. هذا هو مراده، يعني وصيه عدم صلاحيته مع تسليمه لو سلمنا، فهذا لا يصلح للمنع، يعني للمنع من الاستصباح به تحت الظلال. ليش؟ لأن تنجيس مالك العين لها للعين غير محرم. يا شو أنا حرام نجس سقفي؟ شو إلك؟ واضح؟ هذا المراد. على كل حال يقول: وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، تتأثر بنجاسته، يعني يحكم بالنجاسة. لا نستطيع أن نحكم بالنجاسة إلا مع العلم بتحقق النجاسة، وإلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قبل. طيب سلمنا ذلك أن النجاسة تحققت، وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه، سلم عدم صلاحيته للمنع لا يكون مانعا. نعم، وخصوصا في السقف العالي إلا لو سلمنا، نسلمه في السقف في الظلال اسمه المنخفضة يعني. نعم، الظلال العالية لا نسلم ذلك، وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه. هذا كمان لا يصلح هذا التعليل للمنع. ليش؟ لأن تجيس مالك العين لها للعين غير محرم. هذا الدهن الذي تكلمنا عنه وفصلنا الكلام فيه من أنه يستصبح به تحت السماء ولا يستصبح به تحت الظلال، هذا الدهن الذي يكون من حيوان طاهر، واضح؟ وعرضت عليه النجاسة. والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه يعني ونحو الزيت. الآن هذا الدهن زيت أو سمن بتعبيرنا وما أشبه ذلك هو طاهر كذا، لكن عرضت عليه أو عرضت له النجاسة. لا، بخلاف دهن الميتة. لا، عفوا، دهن الميتة هو نجس بالذات، واضح ولا لا؟ فالكلام كل الكلام فيما لو كانت نعم لو كان نجسا بالعرض. أو الدهن النجس بالأعراض. أما إذا كان نجسا بالذات كإلية الميتة فإن استعماله محرم مطلقا، سواء للاستصباح به تحت الظلال أم تحت السماء. لأنه تقدم معنا في رواية الدعائم، تذكروا بالنسبة للميتة أنه لا يصلح منها شيء، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع كذا، كل هؤلاء أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. نعم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. من هنا قال فإن استعماله محرم مطلقا. هلا قد تقول من إلية الإلية من الحيوان الحي، ما هي أيضا هذه بحكم الميتة، بالميتة هذه لو استؤصلت الإلية من الغنم، يعني الإلية المبانة من الحي، ما هذه أيضا ميتة. ليش؟ لأنها مما تحلها الحياة، فهذه أيضا. الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني هنا أنه لا بالذات كإلية الميتة، مع أن المبانة من الحي نجسة أيضا، نفس الشيء، ما هي ميتة بحكم الميتة، يعني لما تقطع وتبان من الحيوان الحي. يعني خطة الميتة هنا بالذكر الأخبار وردت بها، وإلا عندنا أخبار أيضا تحكي وتتكلم عن ماذا؟ عن الإلية المبانة من الحي، من الحيوان الحي، فحكمها حكم إلية الميتة، نفس الشيء، ما في فرق. فهذه أيضا إلية، الإلية المبانة من الحي لا يجوز استعمالها مطلقا، محرم استعمالها مطلقا. لاحظ في بعض الأخبار خبر الوشاء، سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تسقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، قال هي حرام. قلت فتستصبح بها، فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهي حرام. وخبر الكاهلي سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع إليات الغنم، فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصبح به مالك، ثم قال إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. ميت أيضا. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في إلياس الضأن، يعني الغنم، تقطع وهي أحياء، قال إنها ميتة، نفس الشيء. نعم، بالنسبة خاصة الشارح إلية الميتة لأنها خصت بالذكر في الأخبار، يعني ورود الأخبار بها بالميتة، خصت بالذكر ورود الأخبار بها. على كل حال، وإلا هناك ذكرت لكم يوجد أخبار فيما يتعلق بالإلية المبانة من الحي، وحكمها كمان في الإطلاق، الروايات في الإلية المبانة من الحي مطلقة كما هو في غيرها، أيضا هذه تشمل حرمة الاستصباح بها ولو تحت السماء. لاحظ كما أنه في الميتة يحرم مطلقا، نفس الشيء في الإلية المبانة من الحي يحرم مطلقا. قال إنها ميتة، إنما قطع منها ميت لا ينتفع به مطلقا، سواء للاستصباح به تحت السماء أم للاستصباح به تحت الظلال. على كل حال، يقول فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله. كذلك كذلك شو مطلقا؟ النهي ورد عن الاستعمال مطلقا. أصلا ممنوع ممنوع مطلقا سواء كان بالاستصباح تحت الظلال أم تحت السماء. الكلام في التفصيل المتقدم من أنه يستصلح به تحت السماء دون تحت الظلال إنما هو في الدهن المأخوذ من الحيوان الطاهر. واضح ولا لا؟ يقول وأيضا من الأعيان النجسة الميتة. بقلكم شغلي يا أخوان، هذا مما يؤكد ما تقدم من إشكال الشارح رحمه الله من أن المراد بالتجارة هنا التكسب بما هو أعم من البيع. تذكروا أول درس؟ لاحظ هنا نبحث عن بعض الأعيان مثل والله استعمال الدهن للاستصباح به تحت السماء أو نعم دون تحت الظلال وما أشبه ذلك. هذه التفريعات لا ربط لها بالتجارة. واضح؟ والله الميتة يحرم الانتفاع بها مطلقا كذا. يعني كما سيأتي أيضا أنه يحرم هجاء المؤمنين، تحرم الغيبة، يحرم حفظ كتب الضلال. هذه لها رابط بالتجارة. يعني لا اكتساب ظاهرا فيه. يعني أنت تيجي تستأجر واحد حتى يستغيب مثلا، تستأجر واحد حتى يهجي المؤمنين. يعني ما يعني في أمور ذكرت لا ربط لها بالتجارة. نفس الشيء أحكام الكراهة والإباحة كذا، هذه تشمل البيع وغير البيع على كل حال. والميتة أيضا وأجزاؤها التي تحلها الحياة طبعا، فالميتة يحرم التكسب بها. في بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام السحت ثمن الميتة. السحت يعني ما لا يحل كسبه. هذا ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن الذي يخبر عن المغيبات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. على كل حال فالميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة، فهذه يحرم التكسب بها. أما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة مثل الشعر مثل الخوف وما أشبه ذلك الظفر غيره، فهذه يجوز التكسب بها. يقول دون ما لا تحله أو تحله، فما لا تحله الحياة من الميتة يكون طاهرا ويجوز التكسب به. طبعا فيما لو كان أصله طاهرا، يعني أصل ما تحله الحياة طاهرا، مش يكون نفترض شعر الخنزير، لما هو أصله نجس كله هو بذاته نجس. واضح؟ أو شعر الكلب، لا ما هو كله نجس. فإذا دون ما تحله الحياة لو كان أصله طاهرا. من هنا قال والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله، لكن دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته. ثم قال مع طهارة أصله بحسب ذاته، فهذا يشمل الجلال أيضا. خلي نرفع الجلل عنه كذا، فنجاسته ليست ذاتية، نجاسة عرضية. على كل حال من جملة ما يحرم التكسب به الدم، وإن فرض يعني هو وصليها حتى وإن فرض لها ماذا؟ نفع حكمي. يعني وإن فرض لها إرشاع الضمير بمعنى للدماء، يعني الدم مطلقا، عرفتوا كيف؟ كأنه هكذا يريد أن يقول المصنف الدم مطلقا. بل وإن فرض لها يعني للدماء نفع حكمي. النفع الحكمي نفع معتد به عند العقلاء، لكنه ماذا؟ لا يزيد في الشيء عينا، بحيث يصير في عنا زيادة عينية، عرفت كيف؟ أو يزيد فيه قيمة، لا، مجرد كما يستعمل الدم في الطبق. طبعا هذه أمور هلا ما عش موجودة، لكن والدم حتى وإن فرض لها للدماء نفع حكمي كالصبر لا يجوز التكتب بالدماء. بعد ذلك وأرواث وأبوال غير المأكول، فهذه أيضا لا يجوز التكتب بها أيضا. أرواث ماذا؟ وأبوال غير المأكول. ليش؟ لأن أبواله، أبوال غير المأكول وأرواثه نجسة، صح ولا لا؟ أما المأكول يأكل. نعم،
كيف لك عن بلوك الدم؟
هذه هلا نجي طلع شو في فتاوى الآخرين، هون ما بينبحث فتاوى، هون بينبحث إنه شو هو عم بيستدل، يعني أو شو هو عم بيعرج على كلام الشهيد الأول وما أشبه ذلك. وإلا هلا صح إنه والله بيتبرعوا بالدم وكذا وبيع ويشتري، هذه بتشوف فتاوى المراجع بالنتيجة ما إلى شراب الصوت. هيك ايه اول الكلام شيخ، هلا ما هو اول كلام هذا؟ على كل حال شيخنا هو الشهيد الثاني قال وان فرض لها نفع حكمي، بل حتى لو فرض ممنوع. هلا فأي شيء تفرضه بعدين، والله إجا بعد ألف سنة لقينا فيه منافع مقصودة مثلا معتد بها عند العقل، لك أني من ألف سنة قلت لك إنه حتى لو فرض خلاص. بالنتيجة هذا كله داخل فيما تقدم من رواية الدعائم، تتذكروا صحف العقول على كل حال. والدم وإن فرض لها، ما شوف الموجود بأذهانكم من من فتاوى المراجع، ما تجيبوها لهون هون، لا لا ما إلى دخلة، ما تفكروش فيها، هذا استدلال. شوف كيف إنه عم يستدلوا بس. وأرواث وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفع، نعم حتى لو فرض كذلك وإن وصلية، يعني حتى لو فرض لهما يعني للأرواث وأبوال غير المأكول نفع، مع ذلك لا يصح. هلا من جملة المنافع مثلا يستعمل في التسميد، فبيبقى زي هذه شو أرواح وأبوال ما لا يؤكل لحمه مثل السباع ونحو ذلك. فالأرواح تستعمل في التسميد، الأبوال يقال إنها تستعمل في استخراج الأدوية أو الغازات، أو تستعمل في البناء العمارة عند قلة الماء، واضح ولا لا؟ على كل حال بالنتيجة الأرواث والأبوال من غير المأكول نجسة، وإن فرض لهما نفع. أما هما يعني الأرواث والأبوال، أما هما مما يؤكل لحمه، يعني الأرواح والأبوال مما يؤكل لحمه، ماذا؟ فيجوز مطلقا. هذا الإطلاق لأنه سيأتي وجود خلاف في المقام، بعضهم منع من أبوال ما يؤكل لحمه إلا بول الإبل، فبول البقر بول الغنم كذا هذا كله لا يجوز، فاستثنى من الأبوال بول ماذا؟ بول الإبل. وبعض الأعلام بحسب ما نسب إليه من الشيخ المفيد وخلار الديلمي رضوان الله تعالى عليهما، بحسب ما نسب إليهما أنه لا مطلقا روثا أو بولا، واضح ولا لا؟ طبعا بالنسبة لبول الإبل مستثنى، خليه عجلا. فبالنتيجة أيضا هناك بعض الأعلام قالوا حتى من المأكول لا يجوز التكسب بروثه وبوله. من هنا قال: وأما هما يعني الأرواب والأبوال من غير المأكول مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا.
يعني مطلقا
مطلقا روثا كان أو بولا.
هو في نفام لا
دخل السؤال وأما هما مما يؤكل لحمه عفوا فيجوز مطلقا. لا مطلقا بعدنا عم نحكي انه حتى لو كان بولا لغير الابل، لانه المشهور يعني حتى لو كان بولا لغير الابل. اما الابل ما فيها المشكلة فيه، اما بول غير الابل فكذلك يجوز التكسب به من هذا الباب.
في وجه ثاني سيدنا أن في النفع ملا مطلقا لم ينتفي،
لا بالنتيجة بول وروث مأكول اللحم طاهر، هلأ طاهر ينتفع به. هلأ الكلام أنه إذا كان نجسا نمنع عنه مطلقا من هذا الباب، وإلا فهما أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه طاهران. وما تقدم من حرمة التكسب إنما مختص بما هو نجس، واضح؟ فالنتيجة أرواح وأبوال ما يؤكل لحمه طاهر. ومن هنا علله لطهارتهما ونفعهما، لكن أيضا ما هن مما ينتفع بهما في التسميد وفي استخراج الأدوية والغاز والغازات بالنسبة للأبوال كما ذكر. على كل حال يقول: وقيل بالمنع مطلقا، قيل بالمنع مطلقا روثا كان أو بولا، وهذا مما نسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله وصلى طبعا إلا بول الإبل، هذا مستثنى بول الإبل. هذا مستثنى نعم، إلا بول الإبل الاستشفاء به. نعم
المنع مطلقا يعني إما غير الإبل وإبل،
يعني روث الإبل ممنوع عنده، بوله لا بأس، بول وروث سائر الحيوانات مما يؤكل لحمها لا يجوز. فالاستثناء إنما حصل لمن؟ بخصوص بول الإبل للاستشفاء به أيضا، يعني بقصد الاستشفاء به وليس مطلقا. ويا إخوان هناك بعض الأعلام التزم بالمنع في خصوص الأبوال طبعا غير بول الإبل، أما الأرواف فلا بأس. أما الأبوال غير بول الإبل، غير بول الإبل، بول الإبل مستثنى. ففي أبوال غير بول الإبل، في الأبوال غير بول الإبل هناك بعض الأعلام التزم بحرمة التكسب بها، مثل ما ينقل عن الشيخ الطوسي في النهاية في كتاب النهاية، والعلامة رحمه الله في التذكرة، كتاب التذكرة، الذكرى للشهيد الأول، التذكرة للعلامة، والقواعد والإرشاد. يا إخوان، بالنسبة العلامة رحمه الله، أحد العلماء مرة سمعت منه بيقول العلامة ما بيخلي أحد يعتب عليه، ما في حدا من العلماء بيعتب عليه، يعني ما في مسألة إلا وله أقوال متعددة. يعني مثلا بالنسبة للمائع النجس غير الماء اللي ذكرته البارحة، العلامة له قول بالنسبة للمائع النجس غير الماء مثل المضاف وغيره، فالحليب وما أشبه ذلك اللي مثلنا البارحة، فعنده بيقول في بعض أقواله، في بعض أقواله جوز العلامة رحمه الله بيع المائع النجس غير الماء، جوز بيعها. ليش؟ لقبولها التطهير عنده، هي عينة باقية وقابلة للتطهير فيطهرها الماء، واضح ولا لا؟ المائعات غير الماء، المائعات غير الماء لو تنجست عند العلامة قابلة للتطهير، واضح؟ هذا على قول من أقواله. فأحد العلماء قال إن سبحان الله العلامة لا يخلو مسألة وإلا عنده فيها أقوال متعددة، فما بيخلي أحد يعتب عليه، لأنه إذا قال واحد إنه استفدنا أو نقول بالحرمة، قال إيه ما أنا عندي قول بالحرمة ذكرته بالإرشاد مثلا، أو عندي قول بالوجوب مثلا ذكرته في التذكرة وما أشبه ذلك. وفي بكتاب واحد نسيت شو هي المسألة، في نفس هذا الكتاب لعله بكتاب التحرير بذهني، في مسألة اختار العلامة ذكر فيها ثلاثة أقوال في كتاب واحد.
يعني
من
لو كان
الشخص صوتي
يتجرأ
أن
يفتي بعد
الشيخ
الصوتي،
إذا
العلامة جاءت ثم
هي من
قصة
ابن إدريس.
على كل حال للمنع مطلقا للأبوال والأواس ولا واحد
بلا
لا المنع مطلقا الاثنين ولا أم واحد؟
ايه الاثنين بس هذا عفوا المنع مطلقا للاثنين، للارواح وابوال ما يؤكل لحمه طبعا باستثناء باستثناء مولى الابن، هذا ما حدا باستثناء الذي التزم بحرمة التكتب بارواح وابوال ما يؤكل لحمه، الشيخ المفيد وصلار الديلمي. اما الشيخ الطوسي في النهاية، العلامة في التذكرة والقواعد والإرشاد، وهذه كتب للعلامة الإرشاد والقواعد والتذكرة، فهؤلاء التزموا بخصوص يعني بحرمة التكتب في خصوص ماذا؟ في خصوص أبوال ما يؤكل لحمه طبعا عدا بول الإبل، واضح ولا لا؟ بالنتيجة يقول وقيل بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به. شوفوا الرواية في مسألة الاستشفاء، في عنا موثقة عمار بن موسى يعني عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم. العجيب إنه الرواية هذه ذكرت في الإبل بول الإبل وغير الإبل، كأنه لبول الإبل في خصوصية لم يخالف ذلك أحد، كأنه من هذا الباب. يعني الرواية تصرح في تساوي بول الإبل مع بول شو اسمه البقر وبول الغنم. على كل حال رواية أخرى، بالنسبة للاستشفاء عفوا، يقول خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكى إليه الربو. الربو هذا تعرفون مرض الربو، التهيج وتوارد النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه، هذا يظل يلهث هذا. فشكى إليه الربو الشديد، فقال عليه السلام اشرب له، يعني اشرب للربو الشديد، اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك فمسح الله دائي. واللقاح هو الإبل. على كل حال نعم، الراوي مفضل بن عمر. فبالنتيجة للاستشفاء به، من جملة أنا ما مر معي ما مر معي من الاستشفاء، يقول لإصلاح البطن والبدن هكذا. هلا بالنتيجة هذه يرجع إليها في يعني فوائد الحيوان كذا ينشط. على كل حال قبل أن نكمل يا إخوان، بالنسبة لأرواف وأبوال غير المأكول، شوفوا عنا بعض الروايات. رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية ضعيفة لأن في السند علي بن مسكين أو علي بن سكن، وهذا الرجل مجهول. على كل حال الرواية هكذا تقول، أنا ليش مضطر أذكرها لأنه ستأتيكم في أصول المظفر، هيك في بحث تعارض والترجيح، تعادل والترجيح، في بحث تعارض الأدلة الشرعية تعادل والترجيح تأتي هذا. شوف شو بيقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ثمن العذرة من السحت، أو ثمن العذرة من السحت، هذا بحسب الظاهر أنه لا يحل كسبه. بعد ذلك رواية أخرى تقول لا بأس ببيع العبرة. فهاتان الروايتان إحداهما تنفي تحرم، والأخرى تجوز، هذه تثبت وهذه تنفي، وكلاهما على مورد واحد هو العبرة، على موضوع واحد. طب هذان متعارضان، كيف يمكن الجمع بينهما؟ من جملة ما ذكر بالنسبة للجمع، قيل إنه يجمع بينهما على أن الأخبار المانعة اللي هي ثمن العذرة من السحت، هذه محمولة على عذرة الإنسان أو محمولة على عذرة غير مأكول اللحم. طيب لا بأس، الرواية التي تقول لا بأس ببيع العذرة، هذه محمولة على عذرة من؟ على عذرة ما يؤكل لحمه. لكن يا إخوان أوردوا على هذا الجمع بإشكال، ما نحن بدنا جمع عرفي، ما أوردوا عليه على أنه ليس جمعا عرفيا، هذا جمع تبرعي ما بيصح. شوفوا يا إخوان أوردوا أنه إطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا، لا يطلق عليه العذرة، وإنما العذرة تطلق مثلا على عذرة الإنسان. أما أو تطلق خلي على عذرة ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه. أما على ما يؤكل لحمه لا، ما بينقال له عذرة هذا المدفوع، يقال له روث، يقال له سرجين. فإذا كيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين المتنافيتين؟ بيع جائز إيه، والتاني شو بيع مش جائز؟
بيع
قالوا انه اذا بدنا نشتغل بالجمع بين هاتين الروايتين، ذكر المحقق السرزواري رحمه الله صاحب كتاب ذخيرة المعاد، هو اسمه محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري رحمه الله صاحب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ومفاتيح النجاة وغيرهما، هذا من كبار تلامذة الشيخ البهائي رحمه الله. هذا المحقق السبزواري ويقال حينما كذلك يطلق في بعض الكتب العلمية يقال الفاضل الخراساني، يراد منه المحقق السبزواري. من كبار تلامذة الشيخ البهائي العاملي رحمه الله. المحقق السبزواري توفى بسنة 1090 هجري. على كل حال محقق السبزواري، ايه احسنت انت تقريبا اجبت عليه. محقق السبزواري رحمه الله احتمل، قال هكذا ليش ما بنعمل انه نحمل رواية المنع على الكراهة ونحمل رواية الجواز على الترخيص، فالمنع بنحو الكراهة. يا إخوان لفظ السحط إنه والله هو اللي إنه ما لا يحل كسبه كذا، لفظ السحط استعمل في الكراهة في عدة من الروايات. لاحظ أطلق على ثمن الجلود، جلود السباع وكسب الحجام اللي بيعمل حجامي طبعا بحيث انه هي شغلته بس، واجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن وقبول الهدية مع قضاء الحاجة، هذا كله عبر عنه صح، مع ان هذه الامور من الواضح جدا ليس شيء منها بحرام، قطعا لا شيء منها بحرام، وانما هي مكروهة فقط. وقد نص بصحة ذلك الاستعمال، يستعمل السحط في ما هو مكروه او استعمل السحط في الكراهة، فنص غير واحد من اهل اللغة، بل الروايات الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع واخذ الاجرة للحجام وتعليم القرآن حتى مع الاشتراك، الاجرة حلال. فحينئذ بالنسبة ثمن العذرة من الصحب ولا بأس ببيع العذرة، لا بأس أن يكون الجمع، الجمع عرفي، الجمع العرفي هكذا يقصد الجمع العرفي ماذا؟ أن نحمل الروايات المانعة على ماذا؟ على الكراهة. كثير ارتحنا هون. وعلى الكراهة يعني فتاوى الكثير من الأصحاب، على كل حال بالنسبة لي الروايات يعني عم بقول هذا طبعا جبته كمثال يا إخوانها، ما يروح لذهنكم بالنسبة إنه أرواح وأبوال غير المأكول شو الحكم فيه كذا، لا عم بحكي أنا بطريقة الجمع، جبت أمثلة إنه بالنسبة ثمن جلود السباع بالروايات إنه صح، كسب الحجام صح، أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن، قبول الهدية مع قضاء الحاجة، كل هذه الأمور ليست بمحرمة وإنما هي مكروهة فقط، فلا بأس إنه ما يرد من أنه صحب بمعنى إنه ماذا؟ محمول على الكراهة. على كل حال يا إخوان خذوا هالضابطة لا بأس فيها، إنه إذا تعلقت الكراهة بالثمن، إذا تعلقت الكراهة بالثمن يستفاد من ذلك تمحض، يستفاد من ذلك تمحض في الدلالة على الحكم التكليفي. يستفاد من ذلك إذا تعلقت الكراهة بالثمن، مش هلأ حملنا نحمل الصحف في موارد عديدة بنحمله على ماذا الصحف؟ على الكراهة، مش إنه والله الكسب شو اسمه هذا الثمن محرم، لا، نحمله على ماذا؟ على الكراهة. فالفرق نعم، إذا تعلقت فرقا تتعلق الكراهة بالثمن، وأخرى تتعلق الحرمة بالثمن. إذا تعلقت الكراهة بالثمن يستفاد من ذلك تمحض في الدلالة على الحكم التكليفي. في عنا حكم واحد تكليفي فقط، المعاملة صحيحة. لو أنا أجريت معاملة أو كسبت بشيء ثمنه مكروه كما في هذه الأمثلة التي ذكرت، هذا يكون عندنا حكم تكليفي كراهة. شو الكراهة؟ كراهة في التصرف في الثمن، يكره التصرف في الثمن. عرفت كيف؟ مثل كسب الصبيان، يا أخي كسب الصبيان افترض وهذا الصبي يعني متدين وبيعرف انه هذا حرام وهذا حلال كذا وهيك، لكن كسب الصبيان مكروه، هذا الكسب الذي انا اخذ هذا مكروه. عرفت كيف؟ لانه انا ممنوع من التصرف فيه بنحو الحرمة. لا يجوز التصرف فيه في هذا الثمن او به، لكنه بنحو كراهة. فالكراهة اذا تعلقت بالثمن او في الثمن يستفاد من ذلك، انتهت دقيقة واحدة، يستفاد من ذلك تمحض في الدلالة على الحكم التكليفي. بس شو الحكم التكليفي؟ انه يكره التصرف في الثمن. اما الحكم الوضعي للمعاملة، المعاملة الصحيحة، هل نسمي حكم وضعي؟ حكم وضعي فساد، صحة، طهارة، نجاسة، هذه كل أحكام وضعية تأتي، ملكية في الشيء، هذه كل أحكام وضعية بغض النظر، إن شاء الله هذا يأتي بحثه في محله. لكن تتمحض في الدلالة على ماذا؟ على الحكم التكليفي، وهو كراهة التصرف في الثمن. أما الحكم الوضعي المعاملة الصحيحة، بخلاف هذه ضابطة لطيفة جدا يا أخوان احفظوها، بخلاف ما لو، طبعا الحكم التكليفي شو؟ كراهة في التصرف في الثمن، والحكم الوضعي صحة المعاملة. بخلاف ما لو تعلقت الحرمة بالثمن، فعلا تبين أن المراد بالصحف هذا فعلا هو الذي لا يحل كسبه، يعني بنحو الإلزام، بنحو الحرمة لا يحل أبدا. واضح ولا لا؟ طيب إذا تعلقت الحرمة في الثمن، فهذا إضافة إلى حكم تكليفي. شو الحكم التكليفي؟ يعني يستفاد منه حكم تكليفي وهو حرمة التصرف في الثمن. واضح ولا لا؟ يستفاد منه أيضا ماذا؟ حرمة وضعية، يعني إضافة للحرمة التكليفية اللي هي حكم تكليفي، فإضافة للحرمة التكليفية يستفاد منه ماذا أيضا؟ حرمة وضعية، وهي ماذا؟ فساد البيع. فزائدا على حرمة التصرف في الثمن في الحرمة التكليفية، هناك ماذا؟ فساد البيع، حرمة وضعية أيضا، تكليفا ووضعا. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله، قال والخنزير والكلب يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
مسارك سيدنا بالتقرير عن عبد الله السمر.